ثم قال المعلق رحمه الله تعالى: وقد نقل ابن الأثير في جامع الأصول أن بعض أصحاب الحديث جعلها، أي هذه المناولة، أرفع من السماء، لأنه الثقة بالكتاب بكتاب الشيخ مع ابنه فوق الثقة بالسماء منه، وأثبت لما يدخل من الوهم على السامع والمستمع، وهذه مبالغة. قال النووي: والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة. طيب يا إخواننا، وأما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأن إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول: هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو عاره إياه، والله أعلم. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية، فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه، والله أعلم. سماعه، نعم نعم، هذا أن هذا سماعه، هذا اسمه، خبره سماعه. فيه الألف واللام، ما فيه الألف واللام.
بارك الله فيك.
نعم إخواني، عسى أن تكونوا فاهمين لمعنى المناولة، حتى لأن الباب إذا فهم من أوله سهل بقية الكلام عليه، آية جائزة أم ليست جائزة، لا يذهب إلى يعني إلى أن يعطي الشيخ التلميذ كتابا ويقول له روح عن هذه المناولة، أو يأتي تلميذ في كتاب من مسموعة الشيخ ويقول له: أروي هذا عنك. طيب، هذا منها. نعم، أو يكون الكتاب مشهورا كما قال ابن كثير، الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم، وإن لم يكن الكتاب موجودا. ها،
ابن كثير أو مصطلح
ابن كثير، قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا. قال: ويقول الراوي بالإجازة أن بان، فإن قال إجازة فهو أحسن، ويجوز أن بان وحدثنا عند جماعة من المتقدمين. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماء، فهؤلاء يقولون: حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا، بل مقيدا، وكان له داعي يخصص الإجازة بقوله: خبرنا بالتشكيل. يعني في التحديث الأحوط أن يقول ناولني فلان، أو استخدمت فلان في الرواية عنه كتاب كذا وكذا، هذا هو الأحوط، هو الذي يقوله الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن لو قال حدثنا مناولة جائز، يعني البيان لا بد منه، على الصحيح أنه لا بد من البيان. حدثنا مناولة، أما أن تقول أن المناولة ليست كالسماع، يكون يناوله ثم يقول حدثنا وأخبرنا، وهذا هو مذهب يعني أبي نعيم، أنه يقول في المناولة وبالإجازة أخبرنا حق التام، وهو بعضهم بأنه تدليس. طيب إلى هنا يا أخوان.
أيوة أبو العمر أخذ بنعت الله.
إيه نعم أحسن.
هارم.
ها؟ لا أفهمي نعم.
يا شيخ أنت قلت يعني أي شيء ما في بعد هذا يكون
قال رحمه الله تعالى القسم الخامس المكاتبة. طيب أعتقد أننا قلنا لكم في الدروس المتقدمة أن الإجازة هي أضعف أنواع التحمل، فإن كنا قلنا هذا فهو وهم، لأن أضعف أنواع التحمل هو الوجادة، ونحن نقول لكم إن الوجادة هي التي معنا الآن. ما هو الذي معنا الآن؟ نحن الوجادة. طيب يا أخواننا، القسم الخامس المكافأة بأن يكتب إليه بشيء من حديثه فإن أذن له بروايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماورد بمنع ذلك والله أعلم. وجوز الغيث ومنصور في المكاتبة يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة. المكاتبة يا أخواننا موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، منها قول طيب قول بجالة أتانا كتاب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، هذا موجود في الصحيح. طيب الظاهر أنه موجود في الصحيح. طيب ومنها قول يعني بعض الرواة عن عبد الله بن أبي أوفى أنه كتب لهم، وهكذا عمر أيضا كتب لهم من شأن الحرير كتب لهم فريضان. وقد انتقد الدارقطني بعض الأحاديث التي في الصحيح ثم رجع عن انتقاده في الوقت نفسه وقال فهو دليل على لا، فهو دليل على ماذا؟ على أن المكاتبة حجة، وهو كما يقول الصحيح ماذا؟ أن المكاتبة حجة. والأحوط أن تبين الصيغة التي تحملتها، سواء كانت مكاتبة أو إجادة أم إجازة أم مناولة، هذا هو الأحوط، وهو اختيار الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سمعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سوغ الرواية لمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو علمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. هذا يا أخواننا الذي ذكره هو الصحيح الذي ذكره الظاهرية، لأنه لا يجوز له أن يكتم العلم. ومن هنا يعرف أن تحجر الكتب وطلب حقوق الطبع ليس بمشروع، بل يجوز للمسلم إذا رأى كتابا وأعجبه لا لأجل الدنيا وعرف أن الله ينفع به الإسلام والمسلمين، يجوز له ماذا؟ أنه يسعى في طبعه وينشره للمسلمين، ولا يقول إن الطابع له فلان ويبقى متحجرا له. وإلهما
بأن يستأذن صاحبه
إن استأذن فحسن، لكن إذا لم يأذن له يطبع. شكرا والله.
يكتب الشيخ الألباني كتاب مقصورة، لكن يوقع الشيخ الألباني لا يأذن، يوقع واحد يعني يطبع.
حسن، لو فعل هذا كما فعل إخواننا بمصر فهم يطبعون ويبيعون بثلث القيمة، يبيعون بماذا؟ بثلث القيمة. فهذا طيب، تشير على طلبة العلم خصوصا، وطلبة العلم ما بأيديهم صحيح خصوصا في مصر يا أخوان. ها؟ نعم، اعتبرهم حالمين وسارقين. القسم السابع الوصية، يعني يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبهوا ذلك بالمناولة وبالإعلان بالرواية. قال ابن الصلاح وهذا ضعيف، وهو إما ذلة عالم أو متعول، لأن إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوجادة والله أعلم. إذا أوصله بالكتاب يا أخواننا وهو عالم أن هذا من مروياته فيجوز له أن يرويه، وهو عارف لخطه وآمن من أن يبث في الكتاب شيء فيجوز له أن يرويه عنه. قال القسم الثامن الوجادة، تقدم لكم أن الوجادة هي أضعف أنواع التحمل، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده. ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث. طيب، ويسوق الحديث وربما ساق الحديث من سنة آخر، يعني ليس بالوجادة، من غير طريق أبي، والذي يسوقه من قلب طريق عدوه يسميه العلماء من زيادات عبد الله بن أحمد. طيب مثل ما زاد نعيم بن حماد الخزاعي في كتابه الزهد لعبد الله بن المبارك، والحسين بن الحسن المروزي أيضا في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك. طيب يعني زيادة أن يرويه بماذا؟ من غير طريقه، يرويه من غير طريقه عن محدث آخر، ولا يذكر صاحب الكتاب في السند. ثم قال وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. قال ابن الصلاح وجهزف بعضهم فأطلق فيه حدث ما أو أخبر ما وانتقد ذلك على فاعله، منهم أبو نعيم الأصفهاني أحمد بن عبد الله، فإنه عيب عليهم لأنه ربما وجد الكتاب ثم يقول حدثنا أو أخبرنا، يقول أخبرنا. طيب قال وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه والله أعلم. طيب إذا وجد كتابا لفلان لكن ليس بخطه ما هو متأكد منه ماذا يقول؟ ذكر فلان أو قال فلان، وذكر أحوط أنه ما قال حدثنا، أما قال قد يتبادر إلى الذهن أنه قال له هذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت والوجادة ليست من باب الرواية وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، وأما العمل بها فنمع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين، وأكثرهم فيما حكاه بعضهم أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح وقضى بعض المحققين من أصحابه في الأصول في وجوب العمل بها عند حصول الثقة به، الذي عنده عند حصوله الثقة. قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبقى إلا مجرد وجادات. هذا في زمن ابن الصلاح رحمه الله تعالى، فكيف بزمننا الذي لا يوجد إلا أقل من القليل الذين يجدون أسانيد ماذا؟ أسانيد الكتب، ليست بأسانيد كل حديث لكن أسانيد الكتب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم وذكروا نعم سيأتي بارك الله وذكروا الأنبياء فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم قالوا فمن يا رسول الله قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري والحمد لله وذكره أيضا في تفسير سورة البقرة عند قول الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب. طيب الذين يؤمنون بالغيب فهل وبقي هل الحديث صحيح أم ليس بصحيح؟ الذي يظهر لأنه من مجموع طرقه يرتقي إلى الصحة وقد ورد بطريق من طريق صحيحة من حديث أبي جمعة في مسند أحمد لكن معناه في ذلك الكتاب أنه قال الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أي الناس أعجب فقالوا له هذا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ناس يؤمنون بي ولم يروني ثم يعني هذا ما قال إنهم يؤمنون بصحف وكذا هذا سنده صحيح وقد رواه كما سمعتم الإمام أحمد في مسنده عن أبي جمعة أن هذا الذي بين أيدينا فالظاهر أن له طرقا يرتقي بها إلى السجية قال فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها والله أعلم. قال الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وبسطه وتقييده. هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلماء المتقدمون فمنهم من يرى أنه لا يكتب الحديث ومنهم من يرى أنه لا يكتب لا لأجل أنه لا يجوز لكن من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يعتمد عليه في الحفظ والقائلون بأنه لا يجوز أخذ بالنهي الذي سيأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ومن قائل إنه يباع واستدلوا بأدلة منها ما سيأتي الكتب لأبي شارة وأحسن مرجع في هذه المسألة أنصح إخواني في الله بقراءته و هو يمكن أن تقرأه في ليلة أو ليلتين هو تقييد العلم للحافظ الخطيب رحمه الله تعالى تقييد العلم كتاب من كتب كثيرة في فنون شتى من المصطلح للحافظ الخطيب وكتب الحافظ الخطيب أنصح إخواني في الله بقراءتها وخفاه شرفا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقل عن ابن نقبة أنه قال كل من أنصف من المحدثين علم أنه عيال على الخطيب. طيب فإن شاء الله يقرأه الإخوان يرون فيه ما يصفهم من الأشعار في الكتابة ومن الأدلة ومن أقوال العلماء المتقدمين رحمهم الله تعالى. ولقد ورد في صحيح مسلم عن ابي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القران فلينحر. قال ابن الصلاح: ومن مرضيين عنه كراهه ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابو موسى وابو سعيد. وهذا يعني هذا كثير. نعم. لكن إن كان كتابك تعرف وإن لم يكن كتابك كتبت عليه بعد البين وصفت باسمك. أما أنا فقد أذنت لإخواني الذين هم طلبة علم من لحاضين يكتبوا ما رأوه في الحاشية ويضعوا أسماءهم ليكون لهم يعني له ماذا؟ جرمه وعليه جرمه، له جرمه وعليه جرمه، إن كان ربما يكتب خطأ ويتوهمه ثوابا. فمن أراد أن يكتب شيئا يكتب اسمه في الحواشي. وإن أخذت ما يكون كمثل بعض الإخوة اليمنيين إذ علق في كتب له وبقي له روائح المؤرخ فربما مستمع يتبع الله الله قد رأى. نعم. قال الإمام أحمد بن عمه حنبل: وقد رآه يكتب دقيقا لا تفعل، فإنه يخونك أحد ما تكون إليه. وحتى أن الشخص يسأل من يصير وعصر الخط الدقيق والخط الذي ليس بواضح، والخط الواضح يرتب في القراءة. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، دائرة معروفة. دائرة ومن بلغنا من ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري والحافظ بن كثير. قلت قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غسلا، فإذا قاد لها نقض فيها نهضة. نعرف هذا. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد آخر سطر ويجعل أنس في أول سطر، لأنه يهم أن الله بن فلان قال يكتبهما في سطر واحد. قال: وليحافظ على السماء على الله والصلاة والسلام على رسوله، وإن تكرر فلا يسأل، فإن فيه خيرا كثيرا. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نطقا وخطا. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. لا ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني ليكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضحة كاملة على آله وأخوان. مأخوذ من حديث سعد بن عجرة وغيره. كيف علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلموا أن يصلوا عليه؟ كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقد ذكر هذا الكنعاني رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من السجل، فذكر أن المشروع ماذا؟ أن نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نذكر الآية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه ما ذكر ذلك. ثم قال: وإن قلت إن كتب المحدثين وقال فيها صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عند الأمويين كانوا يؤذون من ذكر الآية، يؤذونه أو بهذا المعنى، فكتبوا صلى الله عليه وسلم. فجاء المتأخرون وأحبوا أن يحافظوا على الرواية ما يزيدون فيها ولا ينقصون، لكن نحن إذا كتبنا ونقلنا من كتبهم نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كنا في المدينة نحفظ، كنا في المدينة نحفظ وأقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاستنكر بعض الإخوة وسكتنا، لا حاجة إلى الجدل، لأن ما حتى جاء الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، فإذا هو يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذت عنه الحمد لله. ها؟ لا أعلم إلا إذا كان في المتأخرين فقط. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد ومع نفسه وغيره موثوق به ضابط. قال: من الناس من شدد وقال: لا يقابل إلا مع نفسه. قال: وهذا مرفوض مردود. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيط والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطربة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا. طيب يا إخواننا، التخريج الظاهر وعنه أن يخرج من الصدر نفسه، ونقرأ إن شاء الله لأنه كتب لنا عليه. طيب، قال: إذا سقط من الناسخ بعض الكلمات وأراد أن يكتبها في نسخته، فالأفضل أن يضع في موضع السقط بين الكلمتين حتى رأسيا، ثم يعطفه بين السطرين بخط أفقي صغير إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه، فيكون بشكل جاهلية قائمة هكذا، طيب، إلى اليمين أو هكذا إلى اليسار. واختار بعضهم أن يطيل الخط الأفقي حتى يصل إلى ما يكتبه، وهو رأي غير جيد لأن فيه تشويه بشكل الكتاب، ويزاد هذا التشويه إذا كثرت التصحيحات، ثم يكتب ما سقط منه ويكتب بجواره كلمة صح أو كلمة رجع، والاكتفاء بالإولاء أحسن وأولى. صح. وذهب بعضهم إلى أنه يكتب عقب السطر الكلمة التي تتلوث في صلب الكتاب، ولكن هذا غير مقبول، لأن أظن القارئ أن الكلمة المكتوبة في الحاشية وفي الصلب مكرر التوافق وهو إيهام قديم. طيب، التبديد يضع علامه على الكلمه التي ما ظهرت لك، يسمى تبديدا، واشكل عليك معناها، وهذا يوضع هوب. بخلاف الاصطلاح العصريين فانهم اذا ارادوا ان ينبهوا على شيء خطوا تحت والعلماء المتقدمين هم يخطون صحيح، فاتباعهم اولى من اتباع العصريين. وتكلف على كلمة حاء بين الاسنادين. ها؟ نعم؟
كتابة حاء.
طيب. وتكلف على كتابة حاء بين الاسنادين، وانها حاء مهملة من التحويل او الحائل بين الاسنادين، او عبارة عن قوله الحديث: قلت ومن الناس من يتوهم انها خاء معجمة اي اسناد اخر، والمشهور الاول وحكى بعضهم الاجماع عليه. الموضوع السادس والعشرين صفة الرواية في الحديث. قال ابن صلاح: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم ان تكون الرواية من حسب الراوي او تذكره، وحكاه عن مالك وابي حنيفة وابي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي، واكتفى آخرين وهم الجمهور بثبوت سمع الراوي لذلك الذي يسمع عليه. وإن كان بخط غيره وإن غابت عنه النسخة، إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. أيدي أخوانك قوله أن تكون الرواية من حفظ الرواية أو تذكره، هذا يعتبر تشددا، وهو دليل مثلى وكاملة من استطاع لهذا، لكن إذا لم يستطع وكان محافظا على كتابه فالرواية أيضا مقبولة وصحيحة. ومن جمع بين الحفظ وبين حفظ الصدر وحفظ الكتاب فهو أيضا أكمل، لأن حوافظ الصدر قد يغيب عنه قد ينسى. قال: وتساهل آخرون برواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايته من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تسقط طبقة سماع. وقد جاء في ترجمة ابن عقبة أنه ذهب إلى مغني من المغنين وعرض عليه الجزاء وقال له: هذا من رواية أبيك أو جدك، لا أذكر الآن، قال: من رواية أبيك أو من رواية جدك، وهذا يعد تساهلا جدا، وذاك لا يبالي بالدين يقول نعم. قال: وقد عدهم الحاكم فيه طبقات المجروحين فرع، قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير او البصير الامه اذا كان مثبتا بخط غيره او متثبتا بخط غيره او قوله فيه خلاف، إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنه ومنهم من أجازها، إذا كان مسلما هو نفسه فما أكثره. وقد حدث جابر بن عبد الله في آخر عمره وقد أصبح ضريرا، وهكذا ابن عباس، وابن المقسوم أيضا حدث وقصع داود أكمه طيب أبو عيسى الترمذي أيضا تغير نظره عن عبد بن زيد فيما يعلم الأعمش محمد بن خالد بن الضرير بارك الله فيك. فرع آخر، إذا رأى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه بلا صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه وحكى عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. قال الحافظ ابن كثير إلتوا إلى هذا أجمعوا والله أعلم. طيب، إذا رأى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به لصحيح البخاري ليست مقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، الظاهر أنه أنها تقبل رواية كما يقولون الحافظ ابن كثير. وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته وإحوالة هذا. فرع آخر، اختلف الحافظ وكتابه فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. وحسن أن ينبه على نفس الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة يقول حفظ كذا في كتاب كذا. وكذا إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. يقول أنا أحفظ كذا وخالفني فلان خالفني فلان في حفظه وقال كذا. فرع آخر، لو وجد طبقة سماعه في كتاب إن بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، والجادة من مذهب الشافعي. وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز الجد الجواز واعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه فذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. فرع آخر، وأما روايته الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة، لأنه كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها. فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة، مثل قصة الواحدة بنفسها في الحديث قد زوجتكها واحدة، قد أنكحتكها ثانية، قد ملكتكها. كل هذه الثلاث وردت ذلكم لأن الرواية تجيز بالمعنى. ثم بعد هذا، هل الرواية بالمعنى مثل الألفاظ؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. نعم يا محمد. إذا كان في الدرس طلع فرع آخر. طيب، ولا أما إن كان عالما لذلك بصيرا. ثم قال: ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك أكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك، أي أن يحافظ على الألفاظ، والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون: إذا رأوا الحديث أو نحو هذا أو شبهة أو قريبا منه فرع آخر، وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين؟ والذي عليه سميع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن بشرط أن لا يكون المحذوف معناه مرتبطا بما لم يحذف. أنه إذا كان مثل الاستثناء قام القوم ويسكت وهو يريد أن يقول إلا زيدا. ولو أن مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة، واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا، أي أنه يجوز أن يختصر حاجته من الحديث. مسألة، قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية. طيب، حتى ويسكت أو إلى ويسكت. والاستثناء ونحوه، الاستثناء قام القوم إلا ويسكت أو قام القوم ويسكت ونحوه، أن إذا حلف الزيادة لكون يشك فيها فهذا سائق. كان مالك يفعل ذلك كثيرا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد: أنقص الحديث ولا تجد فيه. الحافظ إسماعيل بن عمر أبو الفداء رحمه الله تعالى: فرع آخر، ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي، والأصمعي يا إخواننا إمام من أئمة اللغة العربية ومذكور بالخير، بخلاف بعض العبداء فإنه يكون إماما وإما أن يكون متهما بشرب الخمر أو يكون به نزعة معتزلية لأنه اتحد المذهب المعتزلين أو تآخى كما نقوله كما قاله الحافظ الذهبي في ترجمة علي بن عيسى، قال تآخى المذهب اللغويين مذهب المعتزلة، تآخى مذهب المعتزلة ومذهب الرافضة من القرن السابق، يعني بعد 270 أو نحو ذلك. ثم تجد كثيرا من النحويين معتزلة أشعرية، وقل أن تجد منهم من ذوي العقائد السليمة. أما عبد الملك بن قريب فلم يؤثر عنه إلا خير. في الأسنان أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يلحن. وأنت تخشى عليه يا محمد البيضاني هذا أم لا؟ لماذا؟ قل قل لماذا يا محمد؟ الحديث أمامك، من كذب علي متعمدا فليت. قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يلحن. نعم يا محمد بارك الله فيك، ماذا عندك؟
ما أخشى عليه أن يدخل في قوله
لأنه الملكة يتحدث عن العقل. إيه من الحديث؟ في الحديث نفسه ما
الحديث هو بين الغاية. لن تدخل يا شيخ بأنه يجوز
يعني هذا هو الجواب. لا فضلت متعمدا تجعلنا لا نخشى عليه، لكن يجب عليه أن يتعلم اللغة العربية. أما هذا الوعيد فلفظة متعمدا تجعلنا لا نخشى عليه يا اخواننا. طيب متعمدا يكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم متعمدا، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. هذه تتمت بكلام الاصمعي ولم تكن بلاسم، هذا المعلق يقول. وأما التصحيح فدواءه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، والله الموفق. طيب هذا صحيح، يعني المشايخ الذين لهم خبرة في أسماء الرجال وباللغة العربية، فإن أسماء الرجال يخشى من التخصيص فيها أكثر مما يخشى من التخصيص في المتون. لماذا؟ لأنه ما قبلها ما يدل عليها ولا بعدها ما يدل عليها. أما المتن وربما تجد قبلها ما يدل عليها وبعدها ما يدل عليها. أي نعم هذا الذي أريد ذكرته. ولا أنه إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكوم عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن تخبره أنهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال الشيخ قال ابن الصلاح وهذا غلو في المذهب اتباع اللفظ، احنا نجرب من غبي هم نجرب وعن القاضي إغراق أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياء أن ينقل الرواية كما أصلت إليه ولا يغيرها في كتبه حتى